بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نستضيف في هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، المحاضر والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونسأل الله تعالى يبارك هذا اللقاء، ونترك لفضيلته كلمة موجزة في بداية هذا اللقاء، نسعنا الله وإياكم بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه. أيها الإخوة، في هذا اللقاء نتحدث عن جملة من المسائل التي يكثر السؤال عنها ويكثر الاستفتاء فيها، وسوف أتطرق لبعض هذه المسائل في كلمة موجزة، ثم بعد ذلك لعلها تأتي في ما يطرح من الأسئلة. العمرة مع الوباء إنفلونزا الخنازير، ما حكمها؟ كذلك أيضا المفطرات والمفسدات للصوم، دخاخ الربو وغيره تحدثوا عنها. كذلك أيضا زكاة الأسهم، كيف تزكى؟ ما الذي يجب زكاته وما الذي لا تجب فيه الزكاة منها؟ وزكاة الأراضي وزكاة الراتب الشهري كيف يزكى؟ وغير ذلك من المسائل. أبتدئ أولا بالمسألة الأولى، وهي حكم أخذ العمرة مع هذا الوباء وهو إنفلونزا الخنازير. والعمرة عمل صالح، وهذا العمل الصالح بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أجره وثوابه مضاعف في هذا الشهر الكريم، بل إن أجره وثوابه يعادل أجر حج. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. وهذا من فضل الله عز وجل، أن ثواب العمرة في رمضان يعادل أجرها أجر الحج. ولكن مع وجود هذا الوباء الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، يتساءل بعض الناس عن العمرة. نقول الأصل أن العمرة تبقى مشروعة، هذا هو الأصل، والمسلم ينبغي أن يكون عنده قوة توكل على الله عز وجل، إن بعض الناس عندهم خوف وهلع من كثير من الأمور، وهذا ربما يكون مظهرا من مظاهر ضعف التوكل على الله سبحانه. ينبغي أن يعرف المسلم بأنه لا يصيبه شيء إلا بإذن الله عز وجل. الله تعالى لما ذكر شأن السحر والسحر قال: وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولا بأس أن يستخدم بعض الأسباب الواقية بإذن الله عز وجل، مثل الكمامات مثلا، وكمام بالنسبة للمحرم لا بأس به، حتى على القول بأنه تغطية الوجه، إن القول الصحيح أن تغطية الوجه للمحرم أنه لا بأس بها، لأن الحديث المروي في ذلك، حديث الذي وقصته دابته، قال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه. هذه اللفظة متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. زاد مسلم في رواية أخرى: ولا وجهه. ولكن هذه الزيادة بين كثير من الأئمة والحفاظ أنها غير محفوظة، ولذلك مسلم رواها بالروايتين، فالرواية الثانية التي زيادة ولا وجهه ولا وجهه غير محفوظة. ولهذا فالصواب أنه لا بأس أن يغطي المحرم وجهه، إنما هو ممنوع فقط من تغطية رأسه. وعلى هذا فلا بأس باستخدام لبس الكمام للمحرم، لكن يوصي بعض الأطباء، وزارة الصحة أيضا أعلنت هذا، أن كبار السن وصغار السن فوق 65 عاما وما دون 12 سنة، يقولون هؤلاء على سبيل الأولوية لو لم يعتمروا هذا العام لكان أولى، على سبيل الأولوية، وإلا مسألة لا يتعلق بها حكم بالتحريم، وإنما على سبيل الأولوية على ما أعلنته وزارة الصحة في هذا. فتبقى إذن العمرة على الأصل على بابها أنها مشروعة، وأن المسلم له أن يتخذ من الوسائل ما يقيه بإذن الله عز وجل، وقبل ذلك كله يتوكل على الله عز وجل ويعلق قلبه بالله سبحانه، ويعلم بأنه لن يصيبه ضر إلا بإذن الله سبحانه. ننتقل بعد ذلك إلى مفطرات الصوم. أصولها ذكرها الله عز وجل في قوله: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وذكر في الآية التي بعدها: الآن فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فأصولها الأكل والشرب والجماع، أصولها الأكل والشرب والجماع، ما كان بمعنى هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون مفطرا. كذلك أيضا الحجامة تفطر الصائم وما كان في معناها، ولذلك فإن تحليل الدم إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا في معنى دم الحجامة فإنه يفطر الصائم، أما إذا كان يسيرا فلا يفطر. وهذه تختلف، تجد أحيانا يأخذون من الإنسان عدة براويز تكون في معنى دم الحجامة، هذه تفطر الصائم، أما لو كان دم يسير هذا لا يفطر الصائم. الدم الذي يخرج بغير اختيار الإنسان لا يفطر كالرعاف ولو كثر. خروج دم الحيض والنفاس يفسد الصوم. كذلك أيضا ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية فإنها تفسد الصوم. بخاخ الربو إذا كان مجرد بخاخ فإنه لا يفسد الصوم، وذلك لأنه إنما ينفذ إلى القصبات الهوائية ولا ينفذ إلى المعدة إلا أجزاء يسيرة جدا، وهذه لا تضر، هذه مثل ملوحة الماء التي يجدها الصائم بعدما يتمضمض، عندما يتمضمض للوضوء يبقى في فمه ملوحة للماء، هذه الملوحة تختلط بالريق فيبلعها الإنسان وهذا معفو عنه بالإجماع. كذلك أيضا يعني قد يقول قائل أنه بخاخ الربو قد يصل أجزاء يسيرة جدا إلى المعدة، هذه لا تضر. لكن هناك نوع من علاج الربو الذي تكون فيه عقاقير تختلط بالريق ويبلعها الصائم، هذه تفطر. كلامنا عن البخاخ فقط هذا لا يفطر الصائم. وبكل حال ينبغي إذا أشكى على المسلم شيء أن يسأل. من الأسئلة التي تكثر هذه الأيام يعني هناك من يقول شربت مع الأذان، مع أذان المؤذن، هذا لا يضر، لا يضر. أولا يعني أذان فيه يعني تقديم، ثم أيضا على افتراض أنه ليس فيه تقديما فقد جاء عند أبي داود حديث حسن أو صحيح وله طرق وشوان متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ثم أيضا الفجر لا يطلع دفعة واحدة، شيئا فشيئا، الله تعالى يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولهذا قال الفقهاء من أكل وهو شاك في طلوع الفجر فإن صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. فمثل هذا يعني لا يشدد فيه، فمن أكل أو شرب مع الأذان فلا يضر، على أنه في هذا العام 1430 أخذ تقويم القرى 3 دقائق، ولهذا ينبغي أن المؤذن يؤذن على التقويم المطبوع وليس على الساعات، لأن الساعات على التقويم السابق، لكن هذا العام أخر يعني عدل أخر التقويم 3 دقائق. وهذا فيما يتعلق بهذه المسألة التي يكثر السؤال عنها. ننتقل بعد ذلك لمسألة زكاة الأسهم. الأسهم المساهم على قسمين، إما أن يكون مستثمرا أو مضاربا. معنى المضارب أنه يبيع ويشتري الأسهم، مستثمر ترك هذه الأسهم، اكتتب مثلا وتركها له سنة سنتين ثلاث ما باع فيها ولا اشترى، فهذا يسمى مستثمرا. المضارب يجب عليه أن يزكي مطلقا. كيف يزكي؟ يقيم المحفظة التي عنده كأنه يريد أن يبيعها عند تمام الحول ويخرج ربع عشري ما في هذه المحفظة 2.5%. فمثلا إذا كان قد دخل في الأسهم في 1 رمضان من العام الماضي، ففي 1 رمضان من هذا العام ينظر كم في محفظته ويزكيه. هذا بالنسبة للمضارب. أما بالنسبة للمستثمر الذي لا يبيع ولا يشتري فيها، مثلا اكتتب مثلا في أسهم بنك الإنما مثلا وتركها، فهذا الشركات عندنا في المملكة ملزمة بدفع زكواتها إلى مصلحة الزكاة والدخل، فالشركات تزكي وتكفي زكاة الشركة، تكفي زكاة الشركة ولا حاجة لأن يزكي الإنسان مرة أخرى. وهذه الزكوات بالمناسبة تذهب للضمان الاجتماعي، زكوات الشركات تذهب كلها للضمان الاجتماعي، ولذلك فإن المورد الرئيسي للضمان الاجتماعي هو زكوات الشركات. لهذا فمن كان غير مستحق للزكاة لا يجوز له أن يأخذ من الضمان الاجتماعي. وقد كان يعني في السابق كانت تذهب لوزارة المالية ثم بعد ذلك وزارة المالية تصرفها للضمان، لكن الآن مباشرة هذه أو زكوات الشركات تذهب مباشرة للضمان الاجتماعي. بالنسبة لزكاة الراتب، يشكل على بعض الناس كيف يزكي الراتب، يعني ربما تدخل عليه أموال وتخرج أموال وينفق شيئا ويصرف شيئا وما يستطيع أن يضبطه. نقول أولا لو أمكن يعرف ما الذي يحول عليه الحول فيزكيه فهذه طريقة، لكن أكثر الناس يشق عليهم هذا. وهناك طريقة سهلة جدا وهي أحوط وأضبط، وهي أن يجعل له تاريخا معينا في السنة. ولنفترض مثلا أنه منتصف شهر رمضان، منتصف شهر رمضان ينظر كم في رصيده ويزكيه، سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول أمره ظاهر، ما لم يحل عليه الحول يزكيه بنية تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز. قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمي العباس، وبذلك لا ينظر لرصيده إلا مرة واحدة في السنة. فكل منتصف رمضان يزكي ما في رصيده. هذه الطريقة هي في الحقيقة أيسر على المكلف، وأسهل وأضبط وأحوط. صحيح أنه ربما يزكي مالا لم يحل عليه الحول، لكن يؤجر ويثاب على ذلك، ويكون ذلك صدقة، يعني ما زاد على الزكاة يكون صدقة. الأراضي تنقسم إلى أقسام: أرض يشتريها الإنسان لأجل أن يبني عليها، يبني عليها مسكنا أو يبني عليها عقارا يؤجره، هذه لا زكاة فيها. قسم الثاني: أرض يشتريها الإنسان بنية البيع والتجارة، هذه يجب عليه أن يقيمها عند تمام الحول ويزكيها. القسم الثالث ومثل هذه أيضا: أرض يريد الإنسان يتربص بها غلاء الأسعار في المستقبل، فهذه أيضا تجب فيها الزكاة لأنها أشبه بنقد لكن على شكل أرض، فيجب عليه يزكيها كل سنة. القسم الثالث: أراضي الإنسان متردد فيها لا يدري هل يبيعها هل يبني عليها، فهذه أيضا لا تجب فيها الزكاة مع هذا التردد، فلا بد أن تكون النية جازمة بالتجارة وبالبيع. هذه يعني أبرز المسائل التي يكثر السؤال عنها، ولعل هناك مسائل أخرى ترد ضمن الأسئلة.
شكر الله لفضيلتكم هذا البيان. نبدأ بهذا السؤال الذي جاء عصر اليوم من أحد المأمومين بهذا المسجد، فيقول: أقيم بهذا المسجد مصلى إضافي للنساء، وهو في محيط المسجد، وبعض النساء يتحرجن من الصلاة فيه، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
ما دام أنهم في محيط المسجد ومحاط بسور المسجد فيأخذ حكم المسجد، ولذلك لا بأس به. ذكر الفقهاء أن ما كان داخل سور المسجد يأخذ حكم المسجد، ولذلك فيعني هذا لا نسميه مصلى، وبالحقيقة مسجد وجزء من المسجد، ولذلك يعني كل الأخوات لا يتحرجن في الصلاة فيه، يصلين فيه وهو داخل في محيط المسجد والحمد لله.
هناك رجل يأتيه في بداية رمضان بعض من أكياس الأرز فيأخذ منها واحدا بإذن أصحابها، فإذا أتى في نهاية رمضان وقت خروج الفطرة قام بإخراج هذه الأكياس، مع العلم أنه ليس من ماله الخاص، فما حكم هذه الزكاة وهل تعتبر صحيحة؟
ولا بد أن يكون مالكا لما يريد إخراجه في زكاة الفطر. إذا كانت هذه قد وهبت له أو تصدق بها عليه فقد ملكها، فيجوز أن يخرجها زكاة فطر. أما إذا كانت لغيره ولم يملكها فليس له ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا، فماذا يجب عليها؟
يجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي صامتها أيام الحيض، أنه بإجماع العلماء أنه لا يصح صيام المرأة وهي حائض، ولذلك لا بد من القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا انقطع التيار الكهربائي عن المصلين والمصليات في التراويح كما يحدث في بعض المساجد، فما حكم الصلاة وكيف تكون بالنسبة للنساء؟
إذا أمكن متابعة الإمام فحسن، تابعون الإمام. إذا لم يمكن فيكمل كل واحد لنفسه، يكمل كل واحد نفسه، والحمد لله الصلاة صحيحة. والانفتال عن الإمام يجوز لأدنى سبب، بل قال العلماء حتى لو أطال الإمام القراءة وشق ذلك على المأموم يكمل لنفسه وينصرف. حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة معاذ رضي الله عنه، وصلى بقومه قرأ سورة البقرة، وكان أحد المأمومين فلاح يعمل في مزرعته طيلة النهار، فكان متعبا مجهدا، فلما رأى أن معاذا شرح سورة البقرة طال بهم الصلاة قام وأكمل لنفسه وانصرف. فبعد الصلاة قيل لمعاذ فقال ذاك رجل منافق. هذا رجل كان يعني مش صالح، ليس منافقا، لكن يعني شق عليه تطويل القراءة. فقام هذا الرجل وشكى معاذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وعاتبه عتابا شديدا وقال: فتان أنت يا معاذ، إن منكم منفرين، أيكم أمم الناس فليخفف، إن فيهم صغيرة وكبيرة ولا الحاجة. ثم قال: هل قرأت بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى. فالشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل أكمل صلاته لنفسه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. دل ذلك على أنه إذا حصل للمأموم عارض، ومنه ما ذكر في السؤال من قطاع التيار الكهربائي، فيكمل كل واحد الصلاة لنفسه والحمد لله صلاتهم صحيحة. بل حتى لو أطال الإمام والمأموم له عذر متعب مجهد، أو أن مثلا مريض سكر أو مريض بي يعني شق عليه متابعة الإمام، يكمل صلاة النفس وينصرف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل يفطر كثيرا من الصائمين ويبلغ عددهم ما يقارب 1000 رجل، وهو يقوم بالطبخ في منزله ويتذوق الطعام مع العلم لا يصل شيئا من جوفه إلى ذلك، فما الحكم؟
تذوق الطعام الحاجة لا بأس به، وتذوقه لغير حاجة غاية ما فيه أنه مكروه، لكن لحاجة ومنهم ما ذكر السؤال هذا لا بأس به. لكن على هذا الذي يتذوق الطعام أن يلفظه، بعدما يتذوق الطعام لا يصل هذا إلى جوفه وإنما يلفظه.
نعم. يقول أيضا: هل يجوز للمرضع أن تفطر، ومتى تقضي، وهل تطعم عن ذلك؟
المرضع الحامل يجوز لهما الفطر إن احتاجتا إليه، ولا تتحرج في ذلك، فهو يجوز كما أنه يجوز للمسافر أيضا الفطر، ويجوز للمريض الفطر. بعض الناس عندهم تحرج من هذه المسائل، والدين يسر الحمد لله، هذه يعني أباحة الشريعة لهؤلاء الفطر. الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فالمرضع التي يشق عليها الصوم يجوز لها أن تفطر، وما الذي يجب عليها اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم له تفصيل في هذا، إذا خافت على ولديهما أو على نفسيهما ولكن القول الراجح والله أعلم، هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الحامل والمرضع كالمريض، وأنهما تفطران وتقضيان فقط من غير إطعام. لم يجد هناك دليل ظاهر يدل على وجوب الإطعام عليهم، فحكمهما حكم المريض المذكور في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فإذن تفطران وتقضيان فقط ولا يلزمهما شيء آخر. نعم.
محسن الله إليك. يقول: الذي يقرأ القرآن ولم يحرك لسانه ولا شفتيه، هل يحسب له أجر، وهل يعتبر قارئا للقرآن، وجزاك الله خيرا؟
هذا لا يعتبر قارئا للقرآن، هذا مجرد يتأمل ليس بقارئ، ولذلك لو أنه فعل هذا في الصلاة لما صحت صلاته. هذه مسألة خطيرة يا أخوان، تجد بعض الناس في الفاتحة يقرأ في نفسه لكن ما يتلفظ بلسانه، هذا الحقيقة تفكير، هذا ليس قراءة. قراءة لا بد أن تنطق بالحروف، لا بد من النطق بالحروف. لهذا سئلت اللجنة الدائمة لفتة رئيس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الرجل يعني كان في فمه أكرمكم الله نخامة ولم يقرأ الفاتحة وإنما قرأ في نفسه، فأفتوه بإعادة الصلاة. واختلف العلماء هل لا بد أن يسمع نفسه بالقراءة أو لا، يعني تحريك اللسان لا بد منه متفق عليه، لكن اختلفوا هل لا بد أن يسمع نفسه أم لا. المذهب عند الحنابلة أنه لا بد أن يسمع نفسه كما ذكر ذلك قدامة المغني، ولكن القول الراجح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لا يشترط ذلك، وإنما يكفي تحريك اللسان كما اختار ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تلاك الشيخ محمد العثمين، أنه يكفي تحريك اللسان فقط، ويدل ذلك قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، فجعل الله تعالى تحريك اللسان قراءة، فيكفي إذا أن تحرك لسانك بالقراءة، لكن لا بد من تحريك اللسان، ولا يشترط الإسماع النفس على الصحيح، لأن أيضا إسماع النفس قد يسبب تشويشا أيضا لمن حوله. لكن هذا الذي يذكر ذكر في السؤال حقيقة يعني خطير. لماذا؟ لأن من يفعل ذلك لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، ولا يعتبر قارئ الفاتحة، ولا يعتبر مصليا إذا كان في الصلاة بهذه الطريقة. لا بد أن يتلفظ بالقراءة، يتلفظ بالركوع، يتلفظ بالسجود، التسبيح في الركوع وفي السجود. وإذا قرأ القرآن بهذه الطريقة لا يعتبر قارئا أيضا، هذا مجرد مفكر يتفكر ويتأمل، فلا بد من النطق، لا بد من النطق. ولذلك يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمعول عليه هو التلفظ. ولهذا الإنسان لا يؤاخذ على مجرد التفكير، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، خرجه مسلم في صحيح. هذا التفكير حتى وإن كان تفكيرا سيئا ما يؤخذ الإنسان عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة الذي يؤخذ عليها القول أو الفعل. إذن لابد أن ينطق الإنسان، لابد أن يتحرك لسانه بقراءة القرآن، وإلا لا يعتبر قارئا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائر يقول: ذهب الزوجة للزينة هل فيه زكاة، علما أن الذهب هذا مخزن ما تحتاجنا إليه؟
حلي النساء هل تجد فيه الزكاة أم لا؟ أما لو كان معدل التجارة تجد فيه الزكاة باتفاق العلماء، ومن ذلك أصحاب محلات الذهب يجب عليهم الزكاة باتفاق العلماء. أما إذا كان للمرأة تلبسه فقط إذا احتاجت للبسه للتزين به، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في وجوب زكاته على قولين مشهورين. قول الأول هو مذهب الحنفية أنه تجب فيه الزكاة، أفتى به بعض العلماء المعاصرين. وقول الثاني هو قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا زكاة فيه، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، وهو المنقول عن عدد من الصحابة كجابر عائشة بن عمر رضي الله عنهم. وذلك لأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدل الاستعمال والقنية لا زكاة فيه. هذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق، سيارتك ليس فيها زكاة، بيتك ليس فيه زكاة، ثيابك ليس فيه زكاة، أوان البيت ليس فيها زكاة. هكذا أيضا حلي المعد الاستعمال لا زكاة فيه على قاعدة الشريعة. روي في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها إما أحاديث ضعيفة أو أنها غير صريحة. ولو صحت فكما قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون زكاة الحلي عاريته. قد يطلق على العارية لفظ الزكاة، هذا منقول عن عدد من الصحابة وهم أعلم الناس بالشريعة وأعلم الناس بمدلول لغة العرب. والزكاة تجي والعارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير. إذن القول الراجح هو أنه لا يجب على المرأة تزكي الحلي المعد للاستعمال، ولو أنها خرجت زكاته احتياطا وخروجا من الخلاف كان ذلك حسنا. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: صاحب الفضيلة، نحن نحبك في الله ونرجو منكم التوجيه لبعض إخواننا في من يرون العجبة والتميز عن الآخرين.
أحبك الله الذي حبتنا فيه، جعلنا الله تعالى جميعا من المتحبين في جلاله، الذين يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. العجب لا يكون إلا من إنسان ناقص العقل وعنده رقة ديانة أيضا، إذ كيف يعجب الإنسان بنفسه وقد يعني خرج من نطفة من ماء مهين، لو نظر فيما يخرج منه فقط عند قضاء الحاجة لعرف أنه يعني إنسان لا ينبغي له أن يعجب. ولذلك ينبغي أن يبتعد المسلم عن هذه الأخلاق الذميمة، العجب والكبر والترفع على الآخرين. وقد قضت سنة الله عز وجل أن من كان كذلك فإن النفوس تنفر منه ولا تتقبله، ومن كان على العكس من هذا من تواضع لله تعالى رفعه الله عز وجل، تواضع وخفض الجناح للمؤمنين. هذه من الأخلاق المطلوبة، هذه أخلاق الأنبياء وأخلاق عباده الصالحين. العجب أسوأ ما يكون أيضا العجب بالعمل، أن يعجب الإنسان بعمله ويرى أنه أفضل من الناس وأنه خير الناس، هذا ربما يكون محبطا للعمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. إذا قال هلك الناس يعني كأنه يرى أنه أفضل منهم وأن الناس هلكوا فهو أهلكهم. ولهذا كان السلف يعملون الأعمال العظيمة ومع ذلك لا يعجبون بها، يخشون أن لا تتقبل. قال ابن أبي مليكة كما في صحيح البخاري: أدركت 30 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق، يقول لحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هذا هو عمر، هل عدني من المنافقين؟ يعني احتقر نفسه لهذه الدرجة، يعني يحتقر عمله، لا يعجب بعمله مع أنه يعمل أعمال عظيمة. ولهذا نقول إن الإنسان يعني ينبغي ألا يعجب بعمله، يسأل الله عز وجل القبول، وما يدري ربما أنه لم يقبل منه هذا العمل، بل يكون وجلا خائفا ألا يتقبل منه، كما قال عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قيل في تفسيره كما روي ذلك مرفوعا: هم الذين يعملون الأعمال العظيم ويخافون ألا تتقبل منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز جمع الزكاة أو بعضها لأكثر من حول أو حولين أو أكثر بغرض تجميع مبلغ مناسب لتزويج أخي الذي لا يستطيع الزواج لأسباب مادية، وأخشى إن دفعت الزكاة له سنويا أن يصرفها ثم لا يتحقق الغرض، جزاكم الله خيرا.
هذا فيه تفصيل: إن كان زواج هذا أخ متوقف على هذه الزكاة، حيث أنه لو لم يفعل ذلك لما تزوج وبقي عازبا، فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما إذا لم يكن متوقفا على هذا، فالأصل أن الزكاة تجب على الفور، يجب عليه أن يفرقها في وقتها لأصحابها المستحقين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم بلع البلغم الذي لم يخرج على اللسان؟
لا يفطر الصائم، فهذا البلغم الذي لم يخرج في الحل في الفم هذا لا يفطر الصائم، ومثل ذلك الريق أيضا لا يفطر بالإجماع. وبعض الناس عندهم وسوسة فيما يتعلق ببلع الريق، تجد دائما معهم مناديل، دائما يعني يضع هذا الريق فيه، ودائما تريد يخرج من المسجد، وهذا من وسوسة. بلع الريق لا بأس به ولا يفطر الصائم بإجماع العلماء. إنما البلغم نسميه يعني بعضهم بالنخامة، فهذه إذا لم تبرز للفم فلا تفطر الصائم أيضا، لكن لو برزت للفم ثم ابتلعها هذه اختلف العلماء هل تفطر الصائم أم لا. المذهب عند الحنابلة أنها تفسد الصوم، وقول الثاني أنها لا تفسد الصوم، وهذا هو القول الراجح، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولأن الغالب عند من يحصل منه ذلك أنه لا يقصد ابتلاعها، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. لكن مع ذلك إذا خرجت للفم فيعني الأولى أن يلفظها خروجا، خلاف العلماء في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما المقصود بانصراف الإمام؟ هل هو الانصراف من الصلاة أم الانصراف بوجهه تجاه المصلين، جزاكم الله خيرا؟
المقصود بالانصراف أن يسلم من آخر ركعة. المقصود من الحديث حث الناس على إتمام الصلاة مع الإمام، وألا ينصرفوا قبل أن يتم الإمام الصلاة، فإذا سلم الإمام من آخر ركعة فقد حصل الانصراف، ويصدق على هذا الذي قد صلى مع الإمام إلى هذا القدر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أخذت قرضا من البنك الراجحي، والطريقة هي أنهم عرضوا علي أسهم شركة سابك فاشتريتها على أن يقوم البنك بشرائها لي، ثم قال: هل تبيعها؟ فقلت: لا. ثم رجعت في نفس الوقت وقلت: بيعها، فباعها وأخذت القرض، هل هذا القرض جائز؟
نعم، هذا لا بأس به، الطريقة هذه لا بأس بها، لكن الشركة المسؤول عنها عندها قروض ربوية كثيرة، وذلك يعني لكن يعني البنك جرى على فتوى قديمة للهيئة الشرعية، ولكن يعني نقول الأخ: لا شيء عليك إن شاء الله، مستقبلا ينبغي أن ينتقي الإنسان الشركات يعني النقية أو المقاربة للنقاء، أن ينتقي هذه الشركات ويبتعد عن الشركات المختلطة، ومنها الشركة المذكورة في السؤال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم بهذا اللفظ: والله لو نزل الله إلى هنا لما تصالحت معه، بعد اختلافه مع والده وجاء شخص فقال لوالده هذا الكلام: والله لو نزل الله إلى هنا لما تصالحت معه.
هذا كلام خطير، خشى على صاحبه أن يقع في الكفر والعياذ بالله، مثل هذا فيه شيء من عدم التوقير لله عز وجل، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني هذا كلام ما يصدر من مسلم يخاف الله عز وجل. لكن ربما أن هذا الكلام خرج لحظة غضب، والإنسان حال الغضب يعني قد لا يؤاخذ على أقواله، غضب الشديد، لهذا لا يقع طلاق الغضبان غضبا شديدا، لأنه لا يتحكم في نفسه. لكن على صاحب هذه المقولة أن يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، لعل الله تعالى أن يغفر له، إلا هذا كلام خطير جدا.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جدي رجل صالح ولكنه لا يأتي بالزكاة، ولكنه يخرج صدقة عنها، وعند سؤال أي شخص له وعند كلامه عن الزكاة يقول: أنا أتصدق وخلاص، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
لا بد من أن يخرج الزكاة، يحصي جميع أمواله وأن يخرج زكاتها. قوله أن يتصدق هذا لا يكفي، وينبغي للأخ أن يعني ينصحه وأن يكرر عليه النصيحة وأن يتصل بمن يستطيع أن يؤثر عليه، فإن كل إنسان كما يقال له مفاتيح، له أناس يستطيعون التأثير عليه ويقبل منهم، فعلى الأخ أن يتصل بمن يستطيع أن يؤثر عليه وأن يذكره بالله عز وجل، وأن يبين له أنه هو المستفيد بإخراج الزكاة، لأن الزكاة هي نماء للمال وهي حفظ الله من الآفات ويكسب بها أجرا وثوابا، وهي ليست نقصا بل هي زيادة، ما نقص مال مصدقة بل تزيده بل تزيده، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. لكن بعض الناس يغلب عليه الشح وتجد أنه يفتي نفسه بنفسه أنني تصدقت يكفي، هذا ما يكفي ولا يعفي من المسؤولية، بل إن هذا المال سيكون كنزا وبالا عليه يعذب به يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث متفق عليه، يقول: ما من مال لا تؤدى زكاته إلا مثل يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما كان وهو يفر منه. يقول: أنا مالك أنا كنزك، حتى إذا رأى أنه لا بد من يعني من كثرة ما يتبعه أدخل يده فيه وجعل يقضمها كما يقضم الفحل. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا أحمي عليها في نار كان مقداره 50,000 سنة فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فوضع خطير. الزكاة أكل والصيام وأكل الحج هي ركن أركان الإسلام، لهذا يعني أقول الأخ عليه أن يناصح جده ويكرر النصيحة ويتصل بمن يستطيع أن يؤثر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟
إذا كان ذلك لمصلحة كان يكون أكثر خشوعا إذا غمض عينيه، قد ذكر ابن القيم رحمه الله زاد المعاد أن هذا لا بأس به، أما إذا لم يكن لمصلحة إنما مجرد عبث تغميض العينين من غير حاجة يعتبر مكروها من مكروهات الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل مريض بالبواسير فينزف كثيرا، فما حكم صومه؟
صومه صحيح، لأن هذا النزف غير اختياره، ويعني هذا المرض أيضا يعني نقول الأخ عليه أن يصبر ويحتسب مع فعل الأسباب من يعني التداوي، لكن إذا صبر الإنسان فإن أيضا يعني عاقبة حميدة، لا ينزعج بل إذا صبر فإن أجره عظيم. قد ذكر في ترجمة عمران بن حسين أنه أصابته بواسير كانت شديدة، صبر 30 سنة حتى كانت الملائكة تسلم عليه عند السحر، هذا صحيح مسلم. فلما كوى أصبحت الملائكة لا تسلم عليه، ثم في آخر حياته عادت الملائكة وسلمت عليه. هذا يدل على أن الصبر على مثل هذه الأمراض أنها يعني أجره عظيم. انظر يا عمران حسين كيف بلغ إلى هذه المرحلة، هذه الدرجة، ومع الصبر احتساب أن الملائكة تسلم عليه عند السحر.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن معجون الأسنان، هل يفطر؟
معجون الأسنان لا يفطر، لكن ينبغي ملاحظة أن ما يتبقى بعد المعجون يلفظه ولا ينفذ إلى جوفه، والأحسن أن يجعل التنظيف الفرشاة والمعجون في الليل، لأنه في النهار ربما تكون بعض المعاجين قوية ولها نفوذ، ربما تختلط بالريق وتنفذ الجوف، والاحتياط في هذا مطلوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق لأن تكون صائما، لأن الاستنشاق قد ينفذ شيء من الماء إلى الجوف. هكذا أيضا نقول بالنسبة لهذه المعاجين التي لها نفوذ، فربما يعني تختلط بالريق وتنفذ إلى الجوف، فالأولى أن تكون بالليل، لكن لو فعلها بالنهار فلا بأس، يعني ليس هناك يعني شيء ظاهر يعني نزم معه بفساد صومه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: والدتي تبلغ حوالي 95 سنة حفظها الله، وهذه الأيام مرضت وأفطرت وأفطرت حتى أنها لم تقدر ولم تعقل ما تقول، فما حكم صومها؟ أرجو الدعاء لها.
نسأل الله عز وجل أن يمن عليها بالشفاء ويحسن خاتمتنا وخاتمتها. إذا كانت هذه المرأة عقلها ليس معها، حيث أنها لا تستطيع أن تقضي حوائجها في دورة المياه مثلا، ولا تفرق بين الليل والنهار، ولا تعرف من يأتيها أحيانا، فهذه مرفوع عنها القلم، ليس عليها شيء، لا يلزمها صوم ولا قضاء ولا إطعام. أما إذا كانت تصحو أحيانا وتغيب أحيانا، فإنها تصوم في الأيام التي تصحو فيها إذا قدرت، إذا ما استطاعت كما ذكر في السؤال فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا، إذا أشكل الأمر فيحتاطون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في أول يوم من رمضان استعملت الطيب العود وطيبت زملائي وقالوا أنه يفطر، فماذا علي؟
لا يفطر إلا إذا تعمد استنشاقه، يخشى من تعمد استنشاقه أن يتجمع فيعني ينفذ إلى الجو، لكن يعني هذا على سبيل الكراهة فقط، وإلا هو ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، فالأولى تجنبه، الأولى تجنبه، لكن مثل هذا الذي قد حصل لا يصب معه الصوم، والأصل صحة الصوم. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحائض قراءة وردها من تلاوة القرآن وجزاك الله خيرا؟
نعم، يجوز ذلك من غير مس المصحف أو من مس المصحف بحائل، لأن القول الصحيح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وذلك لأن الحديث المروي في منع الحائض من قراءة القرآن حديث ضعيف لا يصح، وليس هناك دليل آخر يدل على منع الحائض من قراءة القرآن، بل جاء في صحيح البخاري حديث جابر رضي الله عنه في قصة عائشة رضي الله عنها لما حاجت في حجة الوداع، قال: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي، فمنعها فقط من أمرين: من الطواف والصلاة، ولا ريب أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، وكانت ممنوعة منها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه المسألة ما تحتاج لها الأمة في كل زمان ومكان، فلو كانت الحائض يحرم عليها قراءة القرآن لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا اشتهر ولا تواتر ولا نقل، فدل ذلك على أنها ليست ممنوعة من تلاوة القرآن، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وبناء على ذلك يجوز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن، لكن هي ممنوعة من مس المصحف، فلا تمس المصحف، أو تمسه من وراء حائل، وراء قفازين مثلا، أو من وراء العباءة، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إن أغلب الناس لا يسجدون على السبعة الأعضاء، فما حكم ذلك ونحن نحبكم في الله؟
أحبك الله الذي أحببتنا في. أول كلمة أغلب الناس يعني فيها شيء من المبالغة، أغلب الناس يسجدون على أعضاء السبعة، لكن نقول من الناس من يعني لا يسجد على أعضاء السبعة، ربما أنه يرفع أنفه لا يقع أنفه على الأرض، أو يرفع رجليه، وإذا لم يحصل السجود على الأعضاء السبعة هنا يكون قد حصل الإخلال بركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة معه. نعم.
نعم. يقول: ما رأي فضيلتكم في من احتلم، هل يجب عليه القضاء، مع العلم أن كثيرا من الناس يقومون بالفطر؟
الاحتلام لا يفطر الصائم، لأنه بغير اختيار الإنسان، وما كان بغير اختياره فإنه لا يفسد صومه، إنما الذي يفسد الصوم ما كان عن اختيار وتعمد كالاستمناء مثلا، هذا هو الذي يفسد الصوم. أما الاحتلام فهو بغير اختياره، ولذلك فيعني اتفق الفقهاء على أن الاحتلام لا يفسد الصوم. نعم.
نعم. السؤال قبل الأخير، يقول هذا السائل: يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم الآية، فهل ما يعرض في التلفاز والقنوات الأخرى من سخرية وغيرها يلحقنا به الإثم؟
نعم. السخرية بالمتدينين لأجل تدينهم هذا خطير، قد يؤدي إلى الكفر، قد حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما قدم الجيش قال بعض المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، فقط قالوا هذه الكلمات، فأنزل الله عز وجل قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله نحن في سفر نخوض ونلعب ونقطع الطريق، ما قصدنا نستهزئ بالله ولا بآياته ولا رسوله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منهم ويقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل ذلك على أن الاستهزاء بالصالحين لأجل صلاحهم أنه كفر، الاستهزاء بالمتدين لأجل تدينهم أنه كفر. أما إذا لم يكن لأجل تدينهم وإنما يعني لسبب آخر غير التدين فهذا لا يكون كفرا، لكنه لا يجوز أيضا، لا يجوز السخرية بالمسلمين، لا يجوز السخرية بالمؤمنين، وليس هذا سبيلا من سبل التقويم والإصلاح. فيعني الخطير في هذه المسألة أن يستهزأ بالصالحين لأجل صلاحهم ولأجل تدينهم ولأجل تنفير الناس من الاستقامة ومن الخير ومن الصلاح، أو يستهزأ بأمور ثابتة، يستهزأ مثلا بالمحرم أو بالحجاب أو بغير ذلك من الأمور يعني الثوابت أمور الدين. فلا يجوز مشاهدة هذه البرامج التي يسخر فيها بدين الله عز وجل أو بعباده الصالحين. والذي يشاهد هذه البرامج مع هذه السخرية ويقرها، ربما تريده يضحك وربما تريده يعني يسر إذا رأى هذه المناظر، هذا ربما يكون شريكا لهم. الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وفي الآية الأخرى إنكم إذا مثلهم. ولذلك نقول يعني هذه مسألة من المسائل الخطيرة، أنه ينبغي مقاطعة مثل هذه البرامج، وأيضا مناصحة القائمين عليها من استطاع من أن يصل إليهم بأية وسيلة أن يناصح القائمين على مثل هذه البرامج التي فيها سخرية وفيها استهزاء بدين الله عز وجل وبعباده الصالحين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا السؤال معكم مديرين بارك الله فيكم إجابتكم بنصيحة عامة. يقول هذا الرجل ذهبت إلى منطقة تبعد عن الرياض 400 كيلو، وعندما وصلنا إلى الفندق كلمت أخي بيسأل المسؤول عن الفندق أين اتجاه القبلة، فقال اتجاه القبلة هكذا، وبعد 3 أيام اكتشفنا أن القبلة خطأ، فماذا يجب علينا؟
صلاتكم صحيحة، وذلك لأن الإنسان إذا كان في سفر واجتهد في تحديد القبلة وأخطأ فإن صلاته صحيحة كما نص على ذلك الفقهاء، لأنه بذل غاية وسعه واجتهد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ولذلك لا يؤمر بإعادة الصلاة، إنما يؤمر إذا حصل منه تفريط يعني لم يجتهد أو كان في الحضر، لأن الحضر ليس محل للاجتهاد. لكن ما دام مسافر وقد اجتهد وسأل صاحب الفندق ثم تبين أنه قد أخطأ فإن صلاتهم صحيحة والحمد لله. وأختم هذا اللقاء بأحث نفسي وإخواني على اغتنام ما تبقى من أيام هذا الشهر ولياليه، فإنها سرعان ما تنقضي، فإن هذه الأيام والليالي بل العمر تمضي أيامه سريعا وتذهب جميعا، وقد يفجأ الإنسان الأجل على حين غرة. كم من إنسان نعرفه أيها الإخوة خرج من بيته صحيحا معافى لا يشكو من أدنى مرض ولا علة، وإذا به في لحظات في دقائق ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب. يحصل له مثل حادث سيارة أو مرض مفاجئ ينتقل في لحظات من الدنيا إلى الآخرة. وكم من أناس كنا نعرفهم يصومون معنا العام الماضي في رمضان ثم بغتهم الموت، فهم الآن في قبورهم مرتهنون بأعمالهم لا يستطيعون الزيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. والأحياء لا زال المجال أمامه مفتوح للتوبة والتدارك ما تبقى من العمر وللتزود بزاد التقوى. ولهذا يعني أنصح نفسي وإخواني باغتنام هذا الموسم، هذا الموسم الذي تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتكفر فيه الخطايا والسيئات. ولا يكفي إخوان، لا يكفي التمني، كل إنسان يتمنى الخير، كل إنسان يتمنى الاستقامة، كل إنسان يتمنى الصلاح، كل إنسان يتمنى أن يعمل صالحا، لكنها تبقى أمانة ما تنفع الإنسان شيئا. العبرة بالعمل، عبرة بالعمل، يبغى أن يكون الإنسان حازم مع نفسه ونضع له برنامجا. فمثلا يحافظ على صلاة التراويح طيلة ليالي الشهر لا تفوت ولا ركعة منها، ويحتسب في ذلك حتى يحصل له ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مثلا يقرر مثلا أنه يختم القرآن كذا مرة، ويوجد من الناس في الوقت الحاضر من يختم القرآن كل يوم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لو قررت مثلا أنك تختم القرآن 3 مرات في الشهر، معنى ذلك أنك لابد أن تقرأ كل يوم 3 أجزاء حتى تحقق هذا الهدف. وهكذا أيها الإخوة، يعني ينبغي الإنسان أن ينطلق من مسألة التمني والأمنيات إلى العمل، وأن يكون حازما مع نفسه، وإلا فإن الإنسان إذا بقي في بحر الأماني لا يعمل شيئا، والنفس بطبعها تنحرف وتنجرف إلى الهوى، فهي بحاجة إلى نهي، كما قال ربنا عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسأل الله عز وجل أن ييسرنا جميعا اليسرى، وأن يجنبنا العسرى، وأن يعيننا على شكره وذكره وطاعته وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.